أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مباحث التوحيد، وذكرنا التوحيد الذاتي الذي يعني أنه لا إله إلا إله واحد، وتكلمنا عن التوحيد في الخالقية بمعنى لا خالق غير الله، وتكلمنا عن التوحيد في الربوبية بمعنى لا مدبر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ووقفنا عند هذه النقطة وهي أنه إذا كان لا مدبر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، لماذا نجد في الآيات القرآنية أن هناك نسبة التدبير قد نسبت إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ كنسبة التدبير إلى الملائكة وإلى غير الملائكة، ألا يتنافى هذا مع التوحيد في الربوبية وأنه لا مدبر سواه تعالى؟ في الحقيقة والواقع، بعد الانتفاء إلى أصلين، الأصل الأول أن نظام الكون قائم على نظام الأسباب والمسببات، والأصل الثاني أنه لو نسب التدبير إلى غير الله كمدبرية الملائكة فهناك ملك موكول بالرزق، وهناك ملك موكل بالإماتة وبنزول المطر والرياح وما شابه ذلك. تدبير الملائكة لا يخرج عن المشيئة والإرادة الإلهية، وليس لهم أي استقلالية عن ذات الواجب سبحانه وتعالى، بل كما صرح القرآن الكريم وهم بأمره يعملون ويفعلون ما يؤمرون. إذن لو كانت تدبير الملائكة أو الأنبياء أو الرسل خارج عن سلطة الله التدبيرية والتكوينية، نعم لنزم ذلك منافاة التوحيد في الربوبية، ولكن كل ما عدا الله إذا ثبت له التدبير فهو بإذن الله ولا يخرج عن السلطة التكوينية التدبيرية لله سبحانه وتعالى. فتدبير الملائكة في طول تدبير الحق سبحانه وتعالى، ومعنى أن العلاقة طولية بينهما أي أن مدبرية الملائكة معلولة لمدبرية الله سبحانه وتعالى وبإذنه وبمشيئته سبحانه وتعالى، وليس تدبير الملائكة إلا من باب الواسطة التي منحهم الله إياها. وهذا معنى أن نظام الكون قائم على أساس نظام الأسباب والمسببات والوسائط، بمعنى شاءت قدرته تعالى واقتضت إرادته تعالى أن لا يصل إليك الرزق إلا عن طريق هذا الملك، وأن لا يصل إليك الملك المطر إلا عن طريق هذا الملك، وأن لا يصل إليك شيء إلا عن طريق أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، لأنهم هم علل الفيض. وإذا قلنا أنهم هم علل الفيض، معنى ذلك أنه بإرادة الحق وبإرادة مشيئته سبحانه وتعالى أنه لا يصل إليك فيض الوجود من الواجب الكمالي إلا عن طريق الواسطة، وهم أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. فهذا لا يلغي تماما كون أن مدبرية الله سبحانه وتعالى تفتقر إلى غيرها، بل جميع ما في الكون مفتقر إلى الحق سبحانه وتعالى، وليست الملائكة وليس أهل البيت وليس الأنبياء إلا مجرد وسائط. من هنا يتضح اندفاع هذه الشبهة التي تورد على الشيعة على القول بالتوسل وبالشفاعة وبالدعاء. قد يقال أنه إذا ذهب إنسان وتوسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يشفع إليه يوم القيامة، أو توسل إليه بأن يغفر الله تعالى له كذا، أو أن بواسطته وبفضله وبجاهه عند الله أن يعطيه كذا مالا زوجة، هذا يعد شركا؟ هذا لا يعد شركا. لماذا لا يعد شركا؟ لأنني أنا لم أتوسط إلى ذاك النبي مجردة عن الله سبحانه وتعالى، بل القرآن قد قال وقته إليه الوسيلة. لا يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إلا عن الطريق الذي يحدده الله سبحانه وتعالى. وورد في الروايات وورد في الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى حدد طريقه. إذا أردت أن تجدني فأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما أورد بأنه هذا معناه أن الله محتاج، الله ليس محتاجا، بل إن الله سبحانه وتعالى إرادته تعلقت بوجود وسائط. وما قيل أنه هل أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يوصف الوسائط؟ أيهما أسهل، أن تدعو الله مباشرة أو أن تجعل النبي واسطة في قبول الدعاء من الله سبحانه وتعالى؟ أيهما طريقه أسهل؟ نقول من الواضح أن الكلام ليس في السهولة والصعوبة. هذه الشبهة التي طرحت في قناة المستقلة عند بحث الشفاعة عندما أفسدوا على المعنى مرارا وتكرارا، أيهما أسهل؟ أن الإنسان يذهب إلى النبي ويدعو النبي ويجعله واقفة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنه واضح أنه عندما قلنا أننا نذهب إلى النبي قلنا أننا لا ندعو إلى النبي بما هو نبي له استقلالي عن الله، فلا يجب على مخالفة التوحيد في الربوبية أو الشرك في العبادة، لأننا لا نعبد النبي نحن. ماذا قالوا؟ قالوا أيهما أسهل، أنك تدعو مباشرة الله سبحانه وتعالى أو أنك تدعو الواقفة؟ نقول ليس الكلام في السهولة والصعوبة، الكلام في بيان ما هو الطريق الذي رسمه الحق سبحانه وتعالى لفهم الدعاء. ليس الكلام أنا نسلك طريقا سهلا أو طريقا صعبا، الكلام أن الله سبحانه وتعالى ماذا أراد منا إذا أردنا أن نتوسل إليه، ماذا أراد منا إذا أردنا أن نطلبه أن ندعوه. هو قال وابتغوا إليه الوسيلة. ليس الكلام في السهولة والصعوبة أنه مباشرة إلى الله أسهل دون جعل واسطة. هذه شبهة في الحقيقة والواقع، أنه جعل محور البحث أيهما أسهل وأيهما أصعب، وهذا ليس هو محور البحث. محور البحث ما يريده سبحانه وتعالى، وقلنا إن إرادته اقتضت أن يجعل هناك وسائط ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون. ومن هنا يتبين أننا إذا قلنا لا بد من وحدانية الله سبحانه وتعالى في العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، التوسل بأهل البيت وبالأنبياء وبأولياء الله الصالحين بإذن الله وبمشيئة الله لا ينافي التوحيد في العبادة، لأننا لا نعبد هؤلاء نحن. وإنما صريح القرآن قال وابتغوا إليه الوسيلة، ومجرد تعظيم أحد الله يعد عبادة له. وإلا الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يعظم آدم، أمر الملائكة أن تسجد لآدم. مجرد تعظيم أحد لا ينافي التوحيد في العبادة. لماذا؟ خصوصا إذا كان ذلك التعظيم بأمره سبحانه وتعالى. بل قمة التوحيد في العبادة أن تعتني بما يأمرك به الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله قال لك عبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبد أهل البيت، هذا لا ينافي التوحيد، بل قمة التوحيد أنك لا تمتثل إلا أوامر الحق سبحانه وتعالى. إذن فرض الولاية التكوينية كما تقدم بالأمس لغير الله سبحانه وتعالى لا ينافي التوحيد في العباد في الربوبية، لأن تلك الولاية مستندة إلى الله سبحانه وتعالى، معلولة له سبحانه وتعالى، بإرادته منح الإنسان تلك الولاية. وأيضا لا معبود سوى الله، بمعنى لا خضوع تام إلا لله سبحانه وتعالى باعتباره المالك المالك الرازق، باعتباره هو من يمثل حق الطاعة ويحكم العقل بلزوم طاعته. ومجرد التعظيم والتبرك والتوسل ليس عبادة. نعم شيخنا. نعم، هم هذا بحث في تحديد مدلول الآية المباركة، فيبقى الكلام في تحديد مدلول الآية المباركة وأنه ما هو، هذا بحث آخر. نستنطق الآية ونستجمع القرائن في الآية المباركة لنصل إلى أنه وابتغوا إليه الوسيلة، بمعنى أن هناك وسائل إذا أردت الوصول إلى الله فعليك الذهاب إلى تلك الوسيلة. ثانيا، عندنا نحن أحاديث صحيحة وعندهم أحاديث أيضا هي صحيحة على مبناهم، لكن يحاولون أن لا يصحح تلك الأحاديث، بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك من توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم توسل به حتى بعد موته وفي حياته. على كل حال، بهذا يتبين أن توحيد الحق سبحانه وتعالى هو أن تؤمن بأنه إله واحد، وأن الذات بسيطة، وأنه لا خالق ولا مدبر ولا معبود سواه سبحانه وتعالى. بهذا المعنى للتوحيد تعرف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال رأس العلم قول لا إله إلا الله. رأس العلم قول لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله القول العملي ماذا يعني؟ يعني أنك لا تعبد إلا الله، ولا تعتقد بخالق غير الله، ولا تعتقد بمدبر غير الله سبحانه وتعالى. فإذا في عملك أديت الصلاة يعني لم تؤديها لله سبحانه وتعالى، يعني لم تعبد الله سبحانه وتعالى، يعني لم تحقق قول لا إله إلا الله. وهذا المعنى تعرفه من كلام الإمام الرضا عليه السلام عندما أسند الحديث بسلسلته الذهبية عن علي بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن الله سبحانه وتعالى أنه قال قول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. كلمة لا إله إلا الله هي الحصانة من النار، تعطي حصانة، لأن لا إله إلا الله ليس فقط أن تعتقد أنه لا موجود إلا الله واجب الوجود، بل لا معبود سواه، بل لا خالق سواه، بل لا مدبر سواه. فإذا صليت وإذا تصدقت وإذا صمت رياء مراءة مماراة للناس، إذا لم تصلي لله، وإذا لم تصلي لله إذا أشركت مع الله سبحانه وتعالى لم تحقق التوحيد في العبادية، في العبادة التي يعني الخضوع التام. من هنا تعرف أنك التوحيد. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال؟ أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده. كمال المعرفة التي يجب أن يعرف الإنسان بها الله سبحانه وتعالى أن يوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته، في خالقيته، في رازقيته، في مدبريته، في ذاته سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في مبحث التوحيد. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الصفات السلبية، أي الصفات الجلالية التي يجل الحق أن يتصف بها. أول صفة سلبية أن الحق سبحانه وتعالى ليس جسما. ما هو الجسم؟ الجسم هو ما كان له امتداد في الجهات الثلاث. كل شيء كان له امتداد في الجهات الثلاث، أي الطول والعرض والارتفاع، فهو جسم. أو بعبارة أخرى، ما شغل حيزا، كل شيء يدخل حيز يقال هو جسم. ما هو الدليل العقلي الذي ينفي ثبوت الجسمية لمبدأ واجب الوجود سبحانه وتعالى؟ قلنا أن الجسم لا يتحقق إلا إذا كان له مجموعة من الأجزاء، كل جسم يفتقر إلى أجزاء. هذا أولا. وثانيا، الجسم لا يتحقق إلا إذا تفخم في حيز معين. الجسم ما شكل حيزا، إذا تفخم الجسم وتحقق الجسم يحتقر إلى مكان ليشغله فيقال هذا جسم في هذا المكان. إذا بما أن الجسم يفتقر إلى المكان ويفتقر إلى التفخم ويفتقر إلى الأبعاد الثلاثة ويفتقر إلى الأجزاء، فلو كان واجب الوجود كان جسما لافتقر إلى المكان، لافتقر إلى الأبعاد الثلاثة، لافتقر إلى الحيز، لافتقر إلى الزمان الذي يوجد فيه. وواجب الوجود يعني الغنى التام، الغنى المطلق، والغنى لا ينسجم مع الاحتياج والافتقار. إذا كونه واجب الوجود يعني أنه ليس جسما، لأن الجسم ما افتقر إلى الأجزاء وما تركب من الأجزاء وما احتاج إلى المكان وما كان في الزمان، وكل ذلك ينافي واجب الوجود الذي يعني الغنى التام والغنى المطلق. إذا مقتضى، إذا قيل ما وجه الملازمة بين واجب الوجود وبين نفي الجسمية، نقول وجه الملازمة لما كانت الجسمية تعني الاحتياج إلى الأجزاء وإلى المكان وإلى الحيز وإلى الأبعاد الثلاثة، وواجب الوجود لا ينسجم مع الفقر والاحتياج، إذا كونه واجب الوجود نفي الجسمية عنه. فإثبات الجسمية للواجب يعني إثبات الاحتياج للواجب سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في القرآن الكريم أنه ليس كمثله شيء. فلو كان الواجب جسما، إذا هناك مثله، لأن الإنسان جسم، لأن هذا الكتاب جسم. وورد في القرآن الكريم أنه ليس لمثله شيء. إذا لم يكن الواجب سبحانه وتعالى يتصف بالجسمية، إذن من الواضح أن الواجب سبحانه وتعالى لا يكون له جهة. لماذا؟ لأن كون الشيء له جهة بمعنى أنه يشار إليه أنه في جهة اليمين، في جهة اليسار، أنه فوق، أنه تحت. كون الشيء له جهة يعني يصح الإشارة إليه بأنه هناك أو هنا. هنا نسأل هذا السؤال، متى يصح أن يشار بإشارة حسية إلى شيء؟ إذا كان جسما، إذا كان جسما وكان في مكان قيل هو هناك، هو في هذا الزمان، هو ليس في هذا المكان. وبما أنه انتفت الجسمية عن الله سبحانه وتعالى إذا تنتفي الجهة، لأنه لا جهة لشيء إلا إذا كان جسما، وإذا لم يكن جسما إذا فلا جهة له. أيضا ننفي المكان والزمان، لأن الشيء يكون له مكان إذا كان جسما، ويكون له زمان إذا كان جسما، وبانتفاء الجسمية ينتفي المكان والزمان. إذن انتفى الجسمية عن الحق سبحانه وتعالى، انتفت الجهة عن الحق سبحانه وتعالى، انتفى المكان، انتفى الزمان عن الحق سبحانه وتعالى. إذا انتفت الجسمية، إذا تنتفي الرؤية، لأنه متى يرى الشيء؟ إذا كان في زمان، إذا كان في مكان معين. وإذا انتفى المكان والزمان انتفت الرؤية، لأنه لا يرى إلا في زمان معين، في مكان معين تتحقق الرؤية. فإذا انتفى المكان والزمان عن الحق وعن واجب الوجود بالضرورة تنتفي الرؤية. ولهذا قال ليس في جهة ولا مرئيا ولا متحدا بغيره. ليس الله تعالى في جهة، لأن الجهة هي مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية، ويعبر بهناك وهنالك وفوق وتحت وخلف وأمام وغير ذلك. وبما أن الله ليس جسما إذا ليس ذا جهة. وأيضا بما أن الله ليس بجسم إذا لا يمكن أن يرى، لأن ما يرى لا بد أن يكون في مكان في زمان، وما كان ليس له مكان وليس له زمان إذا لا تتحقق الرؤيا. المصنف عرض ثالثا الله تعالى غير متحد بغيره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هناك نظرية تسمى بنظرية الاتحاد، يقال الذات اتحدت مع غيرها. نسبت إلى المسيح أن الذات اتحد بالمسيح، وبعضهم قال أن الذات اتحدت بعلي عليه السلام، وهي ما تسمى بمسلك الاتحاد، أن ذات الواجب سبحانه وتعالى اتحدت مع غيرها. هذا المعنى باطل. لماذا؟ لأنه إذا قيل بالاتحاد فهل هو كاتحاد الأكسجين مع الهيدروجين ليتكون عندنا الماء؟ ومن الواضح أن اتحاد الأكسجين مع الهيدروجين ليتشكل عندنا عنصر ثالث هو عنصر الماء، هذا إنما يتصور بلحاظ أن ذرة الأكسجين باعتبارها جسم وذرة الهيدروجين باعتبارها جسم اتحدتا فكان مركبا من جزئين. فلو قيل أن الذات اتحدت مع غيرها فتكونت شيء ثالث، إذا كان هذا الشيء الثالث عبارة عن جزئين، وسوف يكون ذات الوادي جسم اتحدت مع الذات الأخرى والجسم الآخر فتكون شيء ثالث، فهذا باطل. أما إذا قيل لا، المراد من الاتحاد ليس بمعنى وجود جزئين منفصلين اتحدا فتحقق أمر ثالث كاتحاد الأكسجين والهيدروجين ليتكون الماء، بل اتحاد الذات بغيرها يعني أن الذات تتحد مع غيرها فيتشكل حقيقة واحدة، لا يتشكل مركب من جزئين. نظير ماذا؟ أقرب المعنى بالمثال. نظير إذا اتحد سواد مع سواد، هنا يقال يتكون سواد مركب من سواد وسواد، أو يكون سواد واحد أكثر سوادية سواد واحد. إذا اتحد سواد مع سواد كانت حقيقة واحدة وسواد واحد. فقد يقال إن اتحاد الواجب سبحانه وتعالى مع غيره يعني اتحاد شيئين متغايرين فيصبح شيئا واحدا. نقول هذا المعنى مستحيل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا نفهم أن هذين المتحدين المتغايرين بقي على خصوصياتهما ومميزات كل واحد منهما أو لم يظهر. إن قلنا أن خصوصية الأول بقيت على حالها وخصوصية الثاني بقيت على حالها، إذن بقيت الاثنينية اثنينية، وما فرض حقيقة واحدة ليس حقيقة واحدة، لأن الحقيقة الواحدة يعني لا نيز بين المتحد والمتحد معه. أما إذا قلنا الذات بقيت على خصائصها وما اتحدت معه بقيت على خصائصها، إذا لم تكن الحقيقة حقيقة واحدة فعندنا حقيقتان، وهذا قلت أنها حقيقة واحدة. أما إذا قلنا أنه زالت كلا الخصوصيتين عندما اتحدت الذات مع غيرها انتفت الخصوصيات، خصوصيات الذات وخصوصيات التي اتحدت معها زالت الخصوصيات فكانت حقيقة واحدة. إذن إذا كانت حقيقة واحدة، هنا نقول إذا كانت الحقيقة حقيقة واحدة إذا ما فرض أنه متحد ليس متحد، لأنه ليس الحقيقة إلا حقيقة واحدة، فما فرض أنه تلك لا خصوصية لها وتلك لا خصوصية لها، إذا لم تتحقق اثنينية. لماذا لم تتحقق اثنينية؟ لأنه المفروض أن الحقيقة الأول قد زالت خصوصيته والثاني خصوصيته قد زالت، فإذا زالت لا يقال هناك متحد ومتحد معه، ليس إلا حقيقة واحدة، فاتحاد بين شيئين لم يتحقق اتحاد بين شيئين، لأن معنى الاتحاد بين شيئين أي الاتحاد بين أمرين متغايرين، الشيئان هما المتغايران، أما الشيء الواحد لا يقال عنه أنه شيئان، الشيء الواحد لا يقال أنه شيئان، ما يقال عنه أنه شيئان هما المتغايران، والمفروض أنه لا خصوصية للأول يمتاز بها عن الثاني ولا خصوصية للثاني يمتاز بها عن الأول، فما فرض أنه اتحاد ليس اتحادا. لماذا؟ لأن الاتحاد يعني وجود طرفين متغايرين مختلفين، وأنت فرضت أنه زالت خصوصية كل واحد منهما، فإذا زالت خصوصية كل واحد منهما إذا لا يوجد تغاير، لا يوجد اثنينية، لا يوجد شيئية متعددة، فإذا لم يوجد تغاير إذا لم يوجد اتحاد، لأن الاتحاد يعني وجود طرفين متغايرين. قال الله تعالى غير متحد بغيره. ذهبت بعض الطوائف في صفحة 186 إلى أنه تعالى متحد بغيره. فقد قال النصارى إنه تعالى اتحد بالمسيح بمعنى أن لاهوتية الباري وناسوتية عيسى اجتمعا في شيء واحد. مقام اللاهوتية يعني مقام التجرد، كون الشيء مجردا بمعنى هو في مقام اللاهوت. ومقام الناسوتي يعني مقام خارج، فيقال عالم اللاهوت وعالم ناسوت. وقالت النصيرية إنه اتحد بعلي عليه السلام، وغير ذلك من الآراء وهي كلها باطلة من جهتين. الجهة الأولى إن هذا الاتحاد على فرض إمكانه من صفات الأجسام، ويمكن تقريبه باتحاد ذرة أكسجين مع هيدروجين لتشكل معا جزيء ماء. والله تعالى منزه عن الجسمية لأن الجسمية تستوجب الاحتياج، والواجب غني فلا يتصف به. الجهة الثانية إن المعنى المتصور من حقيقة الاتحاد، ما هو الاتحاد؟ هو صيرورة شيئين موجودين متغايرين شيئا واحدا مع بقاء كل منهما. وهذه الحقيقة مستحيلة بالذات، وذلك لأن المتحدين بعد اتحادهما إن بقي موجودين بخصائصهما ومميزاتهما فلا اتحاد، لأنهما حين ذاك اثنان لا واحد، كل واحد يمتاز بخصوصية يمتاز بها عن الخصوصية الأخرى في الثاني. وإن عدم معان، يعني عدمت الخصوصيات وزال أو زالت خصائصهما فلا اتحاد أيضا. لماذا؟ بل تكون موجودا ثالث. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. هذا وإن كان القائلون بالاتحاد يريدون معنى آخر مغايرا لما تقدم، فلا بد لهم من تصويره حتى نناقشه ونزعن به. قال وإن عدم أحدهما وبقي الآخر، يعني عدم أحد الذاتين وبقيت الذات الأخرى، نقول لا اتحاد أيضا لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. الاتحاد يعني وجود أمرين متغايرين، لا وجود واحد ولا الكون الثاني معدوما. وإن كان القائلون بالاتحاد يريدون معنى آخر مغايرا لما تقدم، فلا بد لهم من تصويره حتى نناقشه ونذعن به إن وافق العاقل أو نرده إن خالفه، ولا يمكن بحال التعبد بمفاهيم مبهمة أو مستحيلة. إذن مقتضى واجب إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أننا بنفس إثبات مبدأ واجب الوجود استطعنا أن ننفي كل الصفات السلبية دون الحاجة إلى الاستدلال عليهما بدليل خاص. نقول كونه واجب الوجود يعني ليس بجسم، ليس بمكان، ليس بزمان، لا جهة له، ليس متحدا بغيره، بمقتضى أنه واجب الوجود. فإن قلت إذن ما معنى تلك الآيات القرآنية الرحمن على العرش استوى، إنك بأعيننا، يداه مبسوطتان وفوق كل ذي علم عليم؟ هذه الآيات القرآنية التي عبرت عن الاستواء وأنك بأعيننا والرحمن على العرش استوى يداه مبسوطتان، أليس هذا معنى الجسمية؟ اليد والعين. نقول لا بد أن تحمل هذه الآيات وتلك الأخبار على معنى يليق بكمال الواجب سبحانه وتعالى، لا يخذ بظاهرها ولا يخذ بنصها ولا يخذ بظاهرها بدون تأويلها وحملها على ما يناسب كمال الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لقاعدة واضحة أن القرينة على نحوين، تارة تكون القرينة قرينة لفظية وأخرى تكون القرينة قرينة عقلية. مثلا إذا قال المتكلم الربا حرام، الربا حرام، قال الشارع الربا حرام، ثم قال لا ربا بين الوالد وولده، يعلم أنه ليس كل الربا يكون حراما، بل خصوص الربا الذي ليس بين الوالد وولده. إذا قال أكرم كل إنسان ثم قال لا تكرم الفاسق، يعلم أن بقوله لا تكرم الفاسق أن المراد وجوب إكرام خصوص الإنسان العادل، لا يمكن أن يقال أكرم كل فاسق، يراد به إكرام مطلق الإنسان سواء كان فاسقا أو ليس بفاسق. لماذا؟ لأنه جاء بقرينة وهي أنه لا يريد إكرام خصوص الفاسق. هذه قرائن لفظية، ولهذا نحن عندنا مبدأ قرآني يقال القرآن يفسر بعضه بعضا. عليك أن تأخذ هذه الآية وترى هل هناك في القرآن ما يكون قرينة ومعينا لمراد هذه الآية أو لا، وأخرى لا تكون القرينة قرينة لفظية إنما تكون قرينة عقلية. نظير ماذا؟ نظير أنه ثبت بحكم العقل أن الله ليس بجسم، أن الله لا مكان ولا زمان له. فإذا جاءتنا آية أو جاءتنا حديث قد يقال لو خلينا نحن وتلك الآية وذلك الحديث لقلنا أن المراد من العين هي العين الجسمية، والمراد من اليد اليد الجسمية اليد المحسوسة. لكن نقول عندنا قرينة عقلية تقول إنه يستحيل أن يتصف الواجب سبحانه وتعالى بأن له يد جسمية أو أن له عين حاسة جسمية. إذا هذه القرينة العقلية تجعلنا لا بد أن نؤول هذه الآيات. نقول إنك بأعيننا إشارة وكناية أن المراد من العين أي الحفظ والمراقبة والرعاية. إنك بأعيننا أي لا تخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى، لا يعتب عنه مثقال ذرة. الرحمن على العرش استوى، بمعنى الرحمن على العرش استوى إثبات السلطة التكوينية لله سبحانه وتعالى. ولا يحمل أنه الرحمن على العرش استوى بمعنى أنه هناك كرسي يتربع عليه سبحانه وتعالى جل الله تعالى عن ذلك. كل ذلك ببركة القرينة العقلية وأيضا ببركة القرينة اللفظية وهي ليس كمثله شيء. إذن لا بد من تأويل هذه النصوص إلى ما يناسب مقام الواجب سبحانه وتعالى. وهذا معناه أننا لا نأخذ بالآية بما هو ظاهرها البدوي، بل لا بد من حملها على ما يناسب الذات المباركة. بهذا الكلام تم نبحث الأصل الأول من أصول الدين، وهو فيما يرتبط بمبدأ التوحيد. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى مبحث النبوة وإلى مبحث الإمامة وإلى مبحث المعاد. والكلام في مبحث النبوة يقع في مقامين. المقام الأول في النبوة العامة، والكلام الثاني أو المقام الثاني في النبوة الخاصة. فالنبوة على اسمين، نبوة عامة ونبوة خاصة. ما هو الفرق بين النبوة العامة وبين النبوة الخاصة؟ النبوة الخاصة تعني البحث عن نبوة شخص معين، كالبحث عن نبوة نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو البحث عن نبوة النبي عيسى أو النبي إبراهيم، هذه نبوة خاصة، البحث عن نبوة شخص معين من الأنبياء. لا نريد الآن أن نتكلم عن النبوة الخاصة، نريد أن نتكلم عن النبوة العامة بغض النظر من هو ذلك النبي. كان نبي الله، كان النبي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم غيره. النبوة العامة البحث في كبرى حقيقة النبوة، بمعنى ما معنى النبوة بغض النظر عن نبوة شخص معين. ما معنى النبوة؟ ما معنى مقام النبوة؟ هذا أولا. ثم ما الدليل على ضرورة النبوة؟ هذا ثانيا. ثم ما خصائص النبوة؟ ثم بعض الشبهات التي يمكن أن تطرح تجاه مبحث النبوة. ولهذا قال النبوة العامة تمهيد، البحث في النبوة يقع في مقامين. المقام الأول البحث عن مطلق النبوة، بمعنى من دون تخصيص بنبي دون نبيين. المقام الثاني البحث عن نبوة نبي بخصوصه، وهو نبي الإسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. والأول بحث في النبوة العامة، والثاني بحث في النبوة الخاصة. الكلام فعلا في مقام النبوة، ويتضح مقام النبوة بالالتفات إلى ما هو الدليل العقلي لإثبات نبوة أنبياء. فكرة النبوة هل هي فكرة ضرورية عقلية أم أنها ليست بفكرة ضرورية؟ سوف نذكر أن البحث في مقام النبوة من جهة الدليل يطرح من مقامين. المقام الأول من خلال الدليل الذي يرتبط بمقام حكمة الواجب سبحانه وتعالى، والطريق الثاني يرتبط من جهة مقام العدل الإلهي. فسوف نطرح دليلا له ربط بمقام الحكمة، ودليل آخر له ربط بمقام العدل. بيان هذين الدليلين إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.